العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تحمل أمريكا مسؤولية الهجوم الصاروخي على سفارة إيران بكابول. القوة اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجية في مأرب وتكبد المرتزقة خسائر فادحة. انطلاق قمة العشرين الافتراضية بالسعودية وسط دعوات حقوقية بمقاطعتها. أهلا بكم إلى التفاصيل. حملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي استهدف باحة السفارة الإيرانية بالعاصمة الأفغانية كابول. وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أي هجوم إرهابي يستهدف الشعب الأفغاني والأماكن المدنية، معزيا بسقوط الضحايا أفغانين خلال هذا الهجوم الإرهابي الذي قال إنه كان مثالا على الحرب بالوكالة وأفعال الحلفاء الإرهابيين للولايات المتحدة في أفغانستان. من جهة أخرى، عندنا خطيب زادة تأجيل زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا وأذربيجان قائلا إن ذلك يعود للاجتماعات الطارئة للحكومة هذا الأسبوع لمناقشة موازنة العام المقبل. احتجزت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية سفينة أجنبية تحمل وقودا محربا في مياه الخليج الفارسي. وأفادت العلاقة العامة للمنطقة الرابعة في القوة البحرية للحرس أن السفينة التي ترفع العلم البنمي كانت تحمل أكثر من 300 ألف لتر من وقود السولار. وأوضحت أنه بعد الرصد الاستخباري والمبادرة المناسبة تم توقيف السفينة المذكورة، وذلك في إطار جهود بحرية حرس الثورة لصون مياه وسيادة الجمهورية الإسلامية في الخليج الفارسي. حررت القوات اليمنية المشتركة معسكر ماس الاستراتيجية في مأرب، وفرضت القوات اليمنية سيطرتها الكاملة على المعسكر الذي يعتبر من أكبر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. واقتحمت القوات اليمنية معسكر ماس الاستراتيجية بمديرية مدغل بهجوم شنته من عدة محاور مكبدة المرتزقة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. هذا وقد فر باقي المرتزقة والجنود السعوديين باتجاه معسكر تداوين شرقية مدينة مأرب. يأتي اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي صادف يوم أمس الجمعة في ظل مهنة أطفال اليمن من وضع إنساني صعب نتيجة استمرار العدوان والحصار السعودي منذ نحو 6 أعوام، الأمر الذي تسبب في حرمانهم من أبسط حقوقهم كالعناية الطبية والتعليم والحصول على الغذاء في ظل صمت أممي وتآمر دولي. التفاصيل في التقرير التالي.
معاناة وحرمان من أبسط الحقوق يكابدها أطفال اليمن منذ 6 أعوام جراء ما خلفته آلة القتل السعودي الأمريكي، حيث يعيشون تحت وطأة الأمراض والأوبئة إضافة إلى التجويع والقتل المباشر عبر مقاتلات العدوان. ويرى حقوقيون أن هذه الانتهاكات تعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.
الملايين من أطفال اليمن ومنذ بدء العدوان مارس العدوان ضدهم الجرائم بشتى أنواعها، من تجويع وأيضا من قتل وأيضا من أمراض بسبب الحصار والعدوان الذي مورس ضدهم. فيما لاحظنا أن الأمم المتحدة لم تتخذ خلال فترة العدوان أي إجراءات توقف هذا العدوان وهذه الانتهاكات.
ويأتي يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني من كل عام لتحتفل دول العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل، في حين يبحث الأطفال اليمنيون عن أدنى حقوقهم المنسية تحت أنقاض مدارسهم ومنازلهم التي دمرها العدوان، وسط تخاذل متعمد من الأمم المتحدة والتي يفترض أن تكون راعية للمواثيق الإنسانية ومن ضمنها حقوق الأطفال.
اتفاقية حقوق الطفل حقيقة لم تمس للطفل اليمني بأي صلة، لم يستفيد منها أي شيء. لا نعرف نحن ما فائدة هذه الاتفاقيات، ما فائدة هذه الاحتفالات العالمية، وهي لا تشمل جميع الأطفال. هل الأطفال مصنفون مثلا أطفال اليمن لا تشملهم هذه الاتفاقية؟ حقيقة هم يعانون أشد أنواع المعاناة.
ويكابد الأطفال في اليمن وضعا صحيا سيئا مع نقص في الخدمات الطبية وتفاقم الأمراض وصعوبة الحصول على الغذاء جراء تدهور الوضع المعيشي لأسرهم أو فقدان معيليهم بسبب الغارات. وأكدت منظمات أممية أن أكبر زيادة في حالات الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم بلغت 15.5% خلال عام 2020.
انطلقت في السعودية اليوم عمل قمة مجموعة العشرين الاقتصادية عبر الفيديو كونفرنس تزامنا مع ردود فعل المعارضة ودعوة للمقاطعة. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية انتهاك حقوق الإنسان في السعودية بأنه خطير للغاية، وقالت إن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق الأوضاع هناك، وفيما اتهمت منظمة هيومان رايتس واتش السلطات السعودية بالسعي لتلميع صورتها عبر القمة. حثت منظمة العفو الدولية قادة مجموعة العشرين على إثارة قضية انتهاك حقوق الإنسان من قبل حكام الرياض. إلى ذلك طالب 45 عضوا في الكونغرس الأمريكي وعشرة المحامين البريطانيين وسياسيون وبرلمانيون ألمان بمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية. حول مطالبة منظمة وجمعية وصحف عالمية بمقاطعة قمة مجموعة العشرين نستمع إلى التقرير التالي.
ردود أفعال واسعة معارضة لقمة العشرين الافتراضية جراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وسط دعوات لمقاطعة القمة التي تترأسها السعودية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية. وخلال مؤتمر صحفي أكدت دير لاين أن الاتحاد يتابع بقلق أوضاع المدافعين عن الحقوق الأساسية بما في ذلك حقوق المرأة والحقوق الفردية، معتبرة أن استمرار انتهاك حقوق الإنسان في المملكة خطير للغاية. منظمة حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية حثت قادة مجموعة العشرين إلى إثارة قضية انتهاك حقوق الإنسان في السعودية. كما أعربت منظمة هيومان رايتس ووتش عن أسفها لعقد هذه القمة في وقت تتعرض فيه النساء للتعذيب، متهمة الرياض بالسعي لتلميع صورتها على الساحة الدولية كقوة إصلاحية. 45 عضوا في الكونغرس الأمريكي طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم المشاركة في القمة ما لم تتخذ السعودية إجراءات لتحسين سجلها الحقوقي. محامون بريطانيون دعوا وزير خارجيتهم دومينيك راب لمقاطعة القمة بسبب طرد الرياض قبيلة الحويطات من أراضيها، مشددين على ضرورة مواجهة الرياض بشأن قضية حقوق الإنسان. وعلى صعيد متصل دعا سياسيون وبرلمانيون بألمانيا إلى التركيز في القمة على مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، معبرين عن قلقهم البالغ بشأن الانتهاكات المستمرة والخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في السعودية. واتهموا محمد بن سلمان بشن حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة عبر قتل الصحفي جمال خجقجي واعتقال معارضين وناشطين وناشطات سعوديات. وغرقت العديد من الصحف العالمية بإعلانات متزامنة مع القمة تطالب بمقاطعة قمة العشرين احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المملكة بحق المعتقلين السياسيين والناشطين، فيما أطلقت الحملة الداعية للمقاطعة على القمة اسم قمة العار بسبب انعقادها في السعودية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. السلطات البحرينية تواصل اعتقالاتها في صفوف للشبان والمنظمات الحقوقية تطالب بوقف الاعدامات. انطلاق الحملة الدولية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. فيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم والإصابة تتخطى حاجز 58 مليون. من جديد أهلا بكم. شنت قوات الأمن البحريني حملة مداهمة في بلدة المصلى، اعتقلت خلالها 3 شبان وقامت بنقلهم إلى جهة مجهولة. وتأتي هذه الحملة بعد أيام قليلة على استدعاء قوات الأمن لشابين من منطقة بالعاصمة البنما وبلدة المقابة، حيث لا تزال أخبارهما مقطوعة. في غضون ذلك تعهد نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل فونتيل بمتابعة قضية السجينين البحرينيين المحكوم عليهما بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى، مؤكدا أن الاتحاد سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواصلة معالجة حقوق الإنسان في البحرين. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال واعتقل آخر في مداهمات إسرائيلية لحي الجابريات بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن حكومة الاحتلال تعد موجة استيطان جديدة تستهدف مدينة القدس المحتلة وتحولها إلى نموذج مدينة فصل عنصري، مستغلة الأيام الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبه. وأشار المكتب إلى مناقصة لبناء أكثر من 1250 وحدة في مستوطنة جفعات هاماتوس على أراضي بلدة بيت أصفافة، معتبرا ذلك استمرارا لسياسة عزل مدينة بيت لحم عن شرقي القدس. صادقت ولاية جورجيا الأمريكية رسميا على فوز المرشح الرئاسي جو بايدن لتكون المرة الأولى التي يفوز فيها مرشح ديمقراطي للرئاسة بالولاية الجنوبية منذ نحو 3 عقود. ويواجه الرئيس دونالد ترامب معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بخسارته، حيث اتهمه السناتور ميت روماني بمحاولة تقويض إرادة الشعب وقلب الانتخابات من خلال الضغط على المسؤولين المحليين. وقال روماني إنه من الصعب تخيل إجراء غير ديمقراطي من قبل رئيس أمريكي في منصبه، فيما دعا نواب جمهوريون ترامب بالإقرار بنتيجة الانتخابات وتوفير الظروف المناسبة للانتقال السلس للسلطة. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في التقرير التالي.
خيبة أمل جديدة منيت بها مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقلب نتائج انتخابات 3 نوفمبر تشرين الثاني. ولاية جورجيا صادقت رسميا على فوز منافسه جو بايدن لتكون المرة الأولى التي يفوز فيها مرشح ديمقراطي للرئاسة بالولاية الجنوبية منذ نحو 3 عقود.
مثل الجمهوريين الآخرين أشعر بخيبة أمل لأن مرشحنا لم يفز بأصوات جورجيا الانتخابية. أؤمن بشعار الأرقام لا تكذب. بصفتي سكرتيرا للولاية أعتقد أن الأرقام التي قدمناها اليوم صحيحة، وهي تعكس حكم الناخبين وليست قرارا من مكتب سكرتير الولاية أو المحاكم ولا من حولتي المرشحين.
لكن ترامب ماض في الإنكار ويرفض التسليم، وهو لن يترك خيارا متاحا من دون أن يلجأ إليه. ففي ظل فشل حملته في معركة الطعون القضائية في ولايات عدة كنيفادا وبنسلفانيا وأريزونا، استراتيجية جديدة انتقل إليها ترامب تعتمد على الضغط على المشرعين الجمهوريين خاصة في ميشيغان وبنسلفانيا من أجل التدخل لتغيير النتيجة لصالحه. وفي خطوة غير مسبوقة دعا الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض نائبين في كونغرس ولاية ميشيغان سعيا لمنع الولاية من التصديق على التصويت.
بالطبع إنها إساءة استخدام للمنصب ومحاولة مفتوحة لتخويف مسؤولي الانتخابات. ترامب في وضع بائس، ما يحصل أمر مروع للغاية ومثير للشفقة، لكن هذه المحاولات لن تنجح.
وواجه ترامب معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بخسارته. السيناتور الجمهوري ميت رومني اتهم ترامب بمحاولة تقويض إرادة الشعب وقلب الانتخابات من خلال الضغط على المسؤولين المحليين، وقال إنه من الصعب تخيل إجراء أسوأ وغير ديمقراطي بشكل أكبر من قبل رئيس أمريكي في منصبه، فيما دعا نواب جمهوريون آخرون الرئيس بالإقرار بنتيجة الانتخابات وتوفير الظروف المناسبة للانتقال السلس للسلطة.
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة القطرية لإجراء محادثات منفصلة مع مفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية المشاركين في مفاوضات السلام في قطر. بومبيو الذي كان قادما من أبوظبي أجرى محادثات في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ثم مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ويقوم وزير الخارجية الأمريكي حاليا بجولة تشمل 7 دول في أوروبا والشرق الأوسط، وذلك في جولة سريعة قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تجاوز عدد الإصابة بفيروس كورونا حول العالم اليوم عتبة 58 مليونا، توفي منهم أكثر من 1,380,000 شخص، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان الأكثر تسجيلا للإصابات بأكثر من 12 مليونا، ثم الهند في المرتبة الثانية بأكثر من 9 ملايين، والبرازيل ثالثا بأكثر من 6 ملايين. إلى ذلك قالت شركة فايزر إنها ستقدم طلبا للهيئة الصحية المهنية بالولايات المتحدة للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الذي أظهرت النتائج أنه فعال في الوقاية من الفيروس بنسبة 95% دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة. رصدت الصحة الإيرانية تراجعا طفيفا بعدد المصابين بفيروس كورونا اليوم، مشيرة إلى أن الرقم تدنى إلى 12,000 وأكثر من 900 إصابة. ولفتت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري إلى تراجع مماثل في عدد الوفيات التي تجاوزت اليوم بقليل 430 حالة لتبلغ في مجموعها 44,300 حالة. ومنذ تفشي الوباء في البلاد فقد تخطت اليوم الحصيلة الكلية للمصابين 841,000 مصاب، فيما قارب عدد المتعافين 597,000. واصلت القوات الأمريكية الانسحابات التي بدأتها خلال الأيام الماضية من سوريا باتجاه الأراضي العراقية، وأفادت مصادر خبرية بأن قافلة عسكرية أمريكية تضم مدرعات و30 شاحنة محملة بالعتاد العسكري انتقلت من محافظة الحسكة إلى العراق عبر معبر الوليد، كما نقلت طائرة شحن كبيرتان دفعتين من الجنود من قاعدة السد الغربي بريف الحسكة إلى العراق، وذلك وسط تحليق كثيف لمروحيات الجيش الأمريكي. وكان رتل عسكري أمريكي مؤلف من 57 آلية يضم مدرعات وناقلات عسكرية وشاحنات مختلفة قد توجه من محافظة الحسكة إلى العراق مستخدما المعبر نفسه. أعلن الأمين العام لعصابي أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي انتهاء الهدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية لعدم التزام واشنطن بشروط المقاومة. وخلال لقاء متلفز اعتبر الشيخ الخزعلي أن العملية العسكرية للمقاومة ستستأنف لكنها مرتهنة بالأوضاع الراهنة. المزيد في التقرير التالي.
الهدنة مع الأمريكيين انتهت لعدم تحقق شروطها. بهذا وضع الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي النقاط على الحروف بالنسبة لملف التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية، مشددا على حق العراقيين في التصدي العسكري للقوات الأجنبية.
الشروط لم تتحقق والهدنة انتهت. بلي، فإحنا نثبت أول مرة ثبت المبدأ، وهو الحق الكامل في التصدي العسكري للقوات الأجنبية اللي موجودة.
وفي خطوة تصعيدية أعلن مسؤول عسكري أمريكي بأن أطرافا في العراق تريد بقاء القوات الأمريكية. التصريح الأمريكي جاء بعد أيام من اجتماع عقد بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفير الأمريكي وقادة عسكريين عراقيين وأمريكيين. أعلن بعده عن الاتفاق على استمرار انسحاب القوات الأمريكية إلى خارج العراق.
الاتفاق الإشارة إلى إعادة انتشار القوات الأمريكية لخارج العراق، وأكدنا على أن يكون هناك توقيتات زمنية أي جدولة الانسحاب.
هذا التخفيض البطيء للقوات الأمريكية لم يلقى ترحيباً من قوى سياسية وقوات مسلحة مصنفة ضمن المقاومة الإسلامية العراقية، حيث دعت إلى الإسراع بإخراج آخر الجنود الأمريكيين من العراق كي لا تذهب مجريات الأحداث إلى طرق مسدودة.
تقول الحكومة الإثيوبية إنها حققت تقدماً عسكرياً ضد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، مشيرة إلى عزم قوتها التقدم نحو ميكيلي عاصمة الإقليم. وأكدت وكالة الأنباء الرسمية سيطرة الجيش على عدة مدن في تيغراي بينها أكسوم وأديغرات. من جهتها تحدثت مصادر الجبهة عن تعرض مدينة أديغرات إلى قصف مكثف نافية ضمنيا سقوط المدينة. سياسيا، عين الاتحاد الأفريقي 3 رؤساء سابقين مبعوثين خاصين إلى إثيوبيا للسعي من أجل التوسط لإنهاء القتال، في معارب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لرفض السلطات الإثيوبية قبول أي وساطة خارجية. صعدت الجماعة المسلحة المدعومة تركيا من وتيرة قصفها المناطق المدنية في ريف حلب الشمالي، مستهدفة وبشكل يومي ومتكرر قرى مرعناز وشوارغا ومحيط تل رفعت. التفاصيل في التقرير التالي.
مشاهد الدمار باتت اعتيادية لدى الأهالي بريف حلب الشمالي، فالجماعات المسلحة وبأوامر تركيا باتت تستهدف وبشكل يومي منازل المدنيين في قرى المالكية وشوارغة ومنغ ومحيط تل رفعت، مخلفة دمارا وشهداء وجرحى. والحجة الواهية دائما موجودة، استهداف قسد في تلك المناطق.
هن حاليا عم يستهدفوا الريف الشمالي، هي منطقة الشهباء. أكيد هن بمعرفتهم أنه من وجدوا غالبية كردية نازحين من العفرين، فأن ما بيتمنوا يكون في استقرار في شمال شرق سوريا أو بشكل عام بسوريا.
مصادر خاصة أكدت بأن حملة القصف في ريف حلب الشمالي ترافقها تحركات عسكرية تركية وحشد للجماعات المسلحة على طول خطوط التماس في الشمال السوري من الغرب إلى الشرق، مع أنباء عن قرب بدء عمل عسكري تركي جديد هناك.
حاول التركي باستمرار زعزعة الأمن في شمال سوريا، ويقوم دائما باستهداف عدة نقاط في الشمال السوري. أنا برأيي أن الهدف الأساسي من ذلك هو مربوط بملفات دولية فشل فيها التركي، وخاصة في ليبيا في شرق المتوسط، موضوع الغاز مع اليونان وقبرص، وأخيرا أذربيجان وأرمينيا. لذلك هو يحاول الضغط في من خلال الملف السوري على الروسي لاستثماره في ملفات أخرى. طبعا هناك تخوف كبير من الأهالي في شمال سوريا من تكرار سيناريو عفرين.
تكرار مأساة النزوح وعملية التغيير الديموغرافي على غرار ما حدث في عفرين هو ما يتخوف منه المدنيين في الشمال السوري إذا ما أقدمت الجماعات المسلحة بدعم تركي على شن معركة تجاه هذه القرى الآمنة. استهدافات متكررة تنفذها الجماعات المسلحة والقوات التركية تجاه القرى ذات الغالبية الكردية في ريف حلب الشمالي، وهناك تخوف من الأهالي من شن عملية عسكرية تكرر ما حصل في عفرين قبل أعوام.
مستمعين الأفاضل، نهاية الحصاد، إلى العناوين. طهران تحمل أمريكا مسؤولية الهجوم الصاروخي على سفارة إيران بكابول. القوة اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجية في مأرب وتكبد المرتزقة خسائر فادحة. انطلاق قمة 20 الافتراضية بالسعودية وسط دعوة حقوقية بمقاطعتها. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
ألو طهران. ألو طهران، ساحتكم السياسية الحرة ومجلي آرائكم في القضايا الساخنة ومواقفكم منها، فدعوا أنفسكم تتحدث على سجيتها تنمية للفكر العام والخاص بأرقام الهواتف المباشرة 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68 علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. ننتظر اتصالاتكم مساء الجمعة في الساعة 8:20 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلاً يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحاً بتوقيت طهران. ألو طهران،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية في أجواء ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ننتقل بكم إلى مدينة قم المقدسة، وتحديدا إلى العتبة المعصومية المقدسة، حيث مرقدها المبارك والذي يعد من أكبر وأهم المزارات المقدسة في إيران، المكان الذي لا يعد مزارا مقدسا فحسب، بل تحول إلى مركز ثقافي مهم لكثرة النشاطات التثقيفية والتربوية التي تقدمها لمختلف الشرائح العمرية للزوار وغيرهم عبر الأجواء الافتراضية. فنتعرف معا على تلك النشاطات من خلال محطات هذا اللقاء. يسرنا تواصلكم معنا. مستمعينا الكرام، منذ القدم كانت المزارات والأماكن المقدسة المنسوبة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعتبر ملاجئ ومأوى لمحبي وعشاق أهل البيت عليهم السلام، حيث كانوا يجددون من خلالها العهد والولاء مع أصحابها للمضي قدما على منهجهم وطريقتهم الوضاءة، وهم يستلهمون من سيرتهم العطرة ويسعون للتمسك والتوسل بهم إلى الله تعالى. تحظى مدينة قم بميزة خاصة جعلتها درة المدن وعش آل محمد بتصريح الروايات الدينية، ولا شك أن من تلك الميزات ضمها قبر السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، بحيث أصبحت الحاضنة لأتباع مدرسة الثقلين وملهمة لهم، لا سيما للفتاة البصيرة
والمرأة المسلمة والأم المؤمنة المربية لأولادها تربية إيمانية تقدم من خلالها نشأا صالحا للمجتمع الإسلامي. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن مدينة قم المقدسة ذكرت في روايات المعصومين عليهم السلام، الأمر الذي يفضلها على سائر المدن، حيث وصفت في الروايات بأنها حرم أهل البيت عليهم السلام، ولربما يمكن القول وبكل جرأة أنها أصبحت مركزا لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما علماء المذهب وطلاب العلوم الدينية والمراكز البحثية والمكتبات وغيرها من المراكز العلمية والثقافية على مستوى إيران والعالم الإسلامي. وعليه فإنها يجب أن تتميز وتحظى بخصائص تؤهلها لأن تحتل مكانة المدينة التي يقتدى بها من قبل سائر المدن في العالم الإسلامي في تقديم النموذج التطبيقي والعملي لنظام إدارة المدينة على أساس التعليمات والتوجيهات الدينية المنسجمة مع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. في هذا الإطار ينبغي الوقوف عند العتبة المعصومية بمدينة قم المقدسة وما توجد فيها من نشاطات ثقافية تربوية لم تقدم للزوار وأهل المدينة فحسب، بل إنها تكون قدوة في تقديم نموذج النظام الفردي والاجتماعي والتواصل المجتمعي المبني على الأسس الدينية المستلهمة من مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وهكذا تتحول هذه العتبة من مجرد مزار مقدس إلى مركز تثقيفي عملاق يقدم خدماته إلى الجميع عبر استثمار الإمكانيات والطاقات الموجودة. مستمعينا الأحبة، نتوقف مع الحوار التالي حول طبيعة النشاطات الثقافية التي تقوم بها العتبة المعصومية.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بسماحة الشيخ جاسم المحمد المسؤول في القسم العربي في إدارة الزائرين الأجانب في العتبة المعصومية بقم المقدسة. سماحة الشيخ، حتما العتبة والقسم العربي له نشاطات ثقافية متعددة في قم المقدسة، كيف تستعرضون النشاطات الثقافية التي تقوم بها العتبة المعصومية؟
بالنسبة إلى النشاطات خصوصا لدائرتنا، دائرة الزائرين غير الإيرانيين، متعددة، تشتمل وجه رئيسي على تعريف الزائر بمكانة السيدة صلوات الله عليها، كراماتها، حياتها، والأمر الثاني مكان المقدس والتعريف بقوم والتعريف بأولاد الأئمة اللي موجودين حوالي هذه السيدة، بالإضافة إلى تأثير السيدة وجودها المبارك في قوم وعلى قوم وعلى الحوزة العلمية وكل الأمور المتعلقة بالسيدة. هذه جنبة تعريفية للسيدة ولقوم. الأمر الثاني، هناك استقبال للزائرين إذا عندهم كان مشاكل، أسئلة شرعية، هذه أيضا جنبة من الخدمات التي تقوم بها هذه الإدارة. الجنبة الثالثة إقامة مجالس سواء كانت موالد الأئمة ووفيات، هذه دائما كنا نقوم بها، هذه وفعاليات أخرى. بعض الأحيان تصير مناسبات ارتباطات مع العتبة الحسينية والعتبة العباسية والكاظمية، مجيء وفود الخاصة مثلا يصير ارتباطات، بعض المهرجانات صارت مشتركة أيضا. هذه موجودة، وفعاليات أخرى يعني متناثرة، سواء توزيع الكتب، بعض الخدمات للزائر. الزائر يأتي يحتاج إلى مختلف الخدمات اللي نستطيع أنه نقدمها، خصوصا الثقافية تقدم لهم بتقديم كتاب بتقديم إرشاد.
نعم. طيب كيف تقيمون مستوى أداء هذه النشاطات والمسؤولين عليها؟
جيدة حد الإمكان جيدة، ولكن نتطلع إلى أن تكون أفضل بلا شك، لكنها جيدة تحققت، لكن الزائرين بكثرة ويحتاج إلى أكثر، يعني أكثر خدمات. يحتاج إلى أكثر خدمات.
نعم. طيب دعنا وإياكم شيخ جاسم نكمل فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
إذن مستمعين الكرام، فقد تمكنت المعاونية الثقافية التابعة للعتبة المعصومية المقدسة ومن خلال الاعتماد على مشروع وأجندات خاصة أن تقوم بتعريف الزوار على الثقافة والمعارف الإسلامية بشكل نظري وعملي، فهي ترمي إلى تحقيق أهداف كبرى ضمن مشاريعها وخططها، نلخصها في النقاط التالية: توفير الأرضية الثقافية المتناسبة وتسهيلها للزائرين لاكتساب مزيد من المعرفة لأهل البيت عليهم السلام، ولا سيما السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، تعرف الزائرين على حقيقة الزيارة وفلسفتها، تعرف الزائرين ولا سيما السيدات على سيرة وسلوك وهوية المرأة المؤمنة من وحي السيرة الطيبة للسيدة فاطمة المعصومة، تطبيق ثقافة أهل البيت في عمق الحياة العملية، تنمية المستوى العلمي والنظري للمنتسبين والمسؤولين والمديرين العاملين في العتبة المقدسة على صعيد المعارف الإسلامية ولا سيما التربية الدينية، إحياء الثقافة المهدوية وتطبيقها العملي في حياة الناس، نشر ثقافة الثقلين القرآن والعترة عن طريق التواصل النشط مع المراكز والأجهزة الثقافية داخل البلاد وخارجها. أيها الأكارم، لا شك أن بلوغ هذه الأهداف بحاجة إلى قواعد وأجندات واستراتيجيات تطبيقية اعتمدت عليها العتبة، نذكر منها تطابق جميع البرامج الثقافية ضمن الإطار العام للقيم الدينية والحدود المرسومة من قبل الولي الفقيه الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية، الانتباه للعقيدة المهدوية أي انتظار الفرج والتمهيد للدولة المقدسة والسعي لتبيينها وتعميقها في المجتمع، استثمار الطاقات المتوفرة في الحوزات الدينية في تطبيق الأنشطة الثقافية، العمل على تطبيق المعايير الدينية في حياة الناس السلوكية، رعاية مبدأ السياسات الكلية في تدوين البرامج والنشاطات الثقافية، بذل الاهتمام الخاص في تدوين البرامج طويلة الأمد وتنظيم البرامج قصيرة الأمد على غرارها، استثمار الطاقات والإمكانيات العلمية والتعليمية والثقافية لدى مختلف المراكز والمؤسسات سواء داخل البلاد أو خارجها، ولا سيما المراكز التعليمية التابعة لوزارة التعليم والتربية والتعليم العالي، الانتباه لحاجة المجتمع بجميع شرائحه ولا سيما الأطفال اليافعين والشباب فيما يخص تربيتهم وتثقيفهم الديني، الانتباه لعامل الإشراف والمتابعة والتقييم عند بداية المشروع التثقيفي بعد إنجازه، الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والنقد الموجه من قبل الزوار، المشاركة الفعالة في تنمية النظام المدني للمدينة من خلال التعامل والتواصل والتنسيق المستمر مع الدوائر والإدارات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. أما الآن دعونا نستمع إلى فقرة أرقام ودلالات.
تحية طيبة لمستمعينا الكرام. كغيرها من المراكز الثقافية في البلاد، فقد تأثرت النشاطات والفعاليات الثقافية في العتبة المعصومية المقدسة إثر جائحة كورونا، إلا أن هذا لا يعني إيقاف النشاطات تماما، بل قامت المعاونية الثقافية بالتخطيط من أجل تطبيق البرامج والنشاطات الثقافية ضمن البروتوكولات والتوجيهات الصحية الصادرة عن خلية مكافحة جائحة الكورونا في إيران، بلزوم ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأماكن باستمرار. لقد واصلت المعاونية بجهودها التثقيفية مثل برنامج التعريف بسيرة الشهداء وسيرة السيدة المعصومة عليها السلام وأصحاب المضاجع الراقدين في حرم السيدة المعصومة من العلماء والفقهاء الماضين، إقامة المعرض الدائم بعنوان حريم الحرم والذي يسلط الضوء على سيرة السيدة فاطمة المعصومة ضمن قالب الراوية في 8 أجنحة، إضافة إلى إقامة معرض جداري في مختلف المناسبات في صحن الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومواصلة نشاطات مكاتب الرد عن الأسئلة الفقهية والأحكام الشرعية والشبهات الدينية وبيان بعض الأحكام فيما بين الصلاتين. لقد شهدت مدينة قم المقدسة في الفترة الأخيرة وتحديدا من 23 من شهر ربيع الأول، والتي صادفت مع ذكرى دخول السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام إلى هذه المدينة المقدسة عام 201 للهجرة القمرية، شهدت المدينة تدشين مجموعة من المشاريع الثقافية والخدمية بلغت 12 مشروعا.
اومد جان مردم حضرت معصومه خواهر ماه هشتم حضرت معصومه.
كان هذا اليوم والذي يسمى بيوم مدينة قم تيمنا بقدوم السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام إليها، منطلقا لافتتاح المشاريع التي تنوعت بين افتتاح المساحات الخضراء والحدائق العامة وتوفير وسائل النقل والاستثمارات وعدد من النشاطات الثقافية، بالإضافة إلى كشف الستار عن كتاب حول ذكريات من أيام الثورة الإسلامية والتضحية والشهادة وتدشين مواقع إلكترونية باللغات الأجنبية.
أيها الأحبة، تتحمل المعاونية الثقافية في العتبة المعصومية مسؤولية تطبيق القرارات والبرامج الثقافية المطلوب تفعيلها ضمن إطار نشاطات العتبة، ومن تلك البرامج والنشاطات التي تم تحديدها أو إلغاء بعضها في ظل جائحة كورونا يمكن الإشارة إلى ما يلي: إقامة المراسيم والمناسبات الدينية والتي تقام ضمن جدولة المناسبات الدينية والوطنية التي يحملها تقويم السنة القمرية والشمسية، إقامة مراسيم الدعاء والمناجات في أيام الأسبوع بصورة
مستمر، إقامة مراسم خاصة في الأعياد الدينية والوطنية وذكرى شهادات أهل البيت عليهم السلام ومختلف المناسبات الدينية مثل ليالي القدر ويوم عرفة وغير ذلك، إقامة مراسم خاصة للأطفال واليافعين، إقامة اجتماعات ومحافل للرد على الشبهات العامة المطروحة من قبل الطلاب الجامعيين والكسبة بالتناسب مع المستويات الإدراكية وحاجتهم للمعلومة، إقامة محاضرات دينية ومجالس الوعظ والإرشاد بصورة مستمرة، إقامة المسابقات الثقافية التي تشمل المسابقات الدينية والتثقيفية لتنمية المستوى العلمي والإدراكي للزوار في مختلف المواضيع الدينية، أو المسابقات القرآنية في فرع التلاوة والحفظ والمفاهيم القرآنية وتفسير الآيات سواء لزوار العتبة أو عن طريق الأجواء الافتراضية، بالإضافة إلى إقامة مسابقات فنية كالرسم والخط والمسرح، إقامة رحلات ترفيهية وسياحية، إقامة محافل وجلسات لتلاوة القرآن الكريم طوال السنة ولا سيما في شهر رمضان المبارك، إقامة جلسات ودورات قرآنية خاصة للأطفال واليافعين والشباب والكبار لتفسير القرآن والتعرف على دروسه ومواعظه، إضافة إلى حلقات لتعليم دروس من كتاب نهج البلاغة، تقديم الاستشارات الدينية للزوار والمراجعين خاصة للنساء والرجال أيضا، توفير مكتبة ضخمة وعامة للسيدات والسادة والتي تحتوي على خانات الكتب المفتوحة وأماكن خاصة لمطالعة الكتب والصحف والجرائد والمجلات وخزائن للمصحف الشريف ونفائس الكتب وأهم المصادر الروائية. بيفاندي آسماني، أي العلاقة السماوية، وهي عبارة عن الغرف الخاصة بعقد القران بين الزيجات الشابة لتنطبق حياتهم المشتركة تيمنا وتبركا بمرقد كريمة أهل البيت عليها السلام، هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الثقافية للزوار غير الإيرانيين والسياح الأجانب الدوليين في أوقات محددة. نعم مستمعينا الكرام، بعد استعراضنا لهذه المجموعة من الأعمال والنشاطات الثقافية نعود إلى ضيف البرنامج حيث تحدثت معه الزميلة سعدية الشيبي عن الآفاق المستقبلية التي تخططها العتبة في مجال الفعاليات والنشاطات الثقافية.
سماحة الشيخ جاسم المحمد، مسؤول في القسم العربي في إدارة الزائرين الأجانب في العتبة المعصومية، تكلمنا قبل قليل حول أهم النشاطات الثقافية التي تقوم بها العتبة المعصومية. طيب، كيف تستعرضون لنا الآفاق المستقبلية التي تخططها العتبة في مجال الفعاليات والنشاطات الثقافية؟
نعم، يوجد برامج الآن بسبب هذه الظروف، طبعاً هذه الظروف اللي الظروف المرضية،
جائحة كورونا
حالياً كل شيء متوقف، ولكن قبل أن يبتلى الناس بهذا المرض كان هناك برنامج حثيث على جعل المكان خاص للزائرين العرب. أنتم تعلمون أن حرم السيدة فاطمة المعصومة ليس كحرم الإمام الرضا صلوات الله، يعني لا يوجد أماكن كثيرة مخصصة وصحون، ولهذا هناك صحن جديد في السرداب، صحن السيدة الزهراء صلوات الله عليه، أنشئ حديثا في صحن الإمام الهادي هو بالسرداب، مكان جدا رائع، وكان المقرر أنه هناك تقام المجالس، يعني حتى يكون وتقام صلاة الجماعة، وأقيمت بالفعل يعني مرات عديدة أقيمت صلاة الجماعة، وبعد الصلاة كان يقام مجلس، وصارت هذه المرض وتوقف كل شيء. كان عندنا إلحاح على أعطائنا مكان مخصص في سبيل يجتمع الزائر العربي، يأتي ويجد نعم. هناك مكان يجد هناك صلاة يصلي. صلاة موجودة لكن تعلمون أن الزائر يحب أن يتواجد في مكان معين فيصلي وهناك برنامج. فهكذا كان هذا البرنامج لكن لم يتم بسبب هذا المرض. أقيم الصلاة ومجلس بعده وكان في نيتنا أن يطور هذا البرنامج بعد الصلاة لعل تكون أحكام شرعية ولكن مع الأسف لم يستمر هذا بسبب هذه الجائحة. هذه من المشاريع المستقبلية إن شاء الله هم بزوال هذا المرض نباشر به مرة أخرى.
يعني الآن لا تقيمون برامجكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
نعم نحن أنا نسيت هذه الفقرة. الانستغرام مستمرين به ظن عندنا الصفحة موجودة والمجالس نقيمها لكن بصورة مجازية. مولد الرسول والوفاة أيضا هذه الأخيرة أقيمت وبثيناها عن في الانستغرام. الآن المكتب مفتوح فقط حضور نحضر فيه أما برنامجنا مستمر. نعم البرنامج مستمر سواء كان كتاب أو صوتيات أو محاضرات أيضا مجانبتها.
طيب كيف كان إقبال الزوار على هذه النشاطات الثقافية سمعت الشيخ؟
جيد جدا. يعني إحنا صار سنين تعودوا على مكتبنا مع المسؤولين القوافل يأتون بقوافلهم ليستمعوا إلى المحاضرة يستمعوا إلى تعريف السيدة يعني كان يعتبرها من ضروريات مجيئهم إلى الحرم أن يأتون بقوافلهم حتى يستمعوا. قوافل الشهداء كانوا يأتون من سوريا من العراق من البحرين كانوا يجون من لبنان. جيد جدا كان الحضور لكن المكان ما كان كبير انتقل إلى هذا السرداب إلى صحن كان يكون أفضل إن شاء الله نستمر.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ محمد المسؤول في القسم العربي في إدارة الزائرين الأجانب في العتبة المعصومية وفقكم الباري ورعاكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مع الشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة ونواصل حديثنا عن النشاطات الثقافية في العتبة المعصومية بالانتقال إلى الفقرة التالية وهي
وقفة وتأمل.
بالإضافة إلى المرقد الطاهر للسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام بمدينة قم، فقد أشارت بعض الإحصائيات إلى وجود أكثر من 440 مزاراً يعود إلى السادة الكرام من أولاد الأئمة المعصومين عليهم السلام. وهكذا تكون مدينة قم مدينة تؤوي الأجساد الطاهرة لهؤلاء الكرام الذين قاموا بنشر الدين الإسلامي ومدرسة الثقلين في ربوع هذه المدينة ومنها إلى عموم البلاد. ولكن من بين تلك المزارات فقد لمع مزار السيدة فاطمة المعصومة كلمة أهل البيت عليهم السلام لتكون المدينة بفضلها مركزا إسلاميا يشع منها نور الهداية والبصيرة إلى العالم أجمع. فالمزارات المقدسة سواء للأئمة المعصومين أو أولادهم الكرام لا ينبغي أن تكون مجرد مزارات بل إنها يجب أن تتحول إلى أقطاب ومراكز ثقافية، كما أرشد إلى هذا المعنى سماحة القائد الإمام الخامنئي، وهذا ما يساهم في تنمية المسلمين من الناحية الإيمانية والفكرية والثقافية.
مستمعينا الأحبة، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج ألوان ثقافية، حيث تجولنا في زوايا النشاطات الثقافية التي تقوم بها العتبة المعصومية المقدسة بمدينة قم، على أمل أن تتسع هذه الجهود وتتمكن من مواجهة الغزو الثقافي بكل قوة وطاقة، وأن يكون لها الحضور المؤثر في الأجواء الافتراضية عبر تقديم المادة الفكرية التي يحتاج إليها المتلقون بمختلف الشرائح العمرية في ظل الهجمات الإعلامية والمغرضة لتشويه صورة الإسلام والمقدسات الإسلامية. نشكركم على حسن المتابعة ونستودعكم الله.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان ألا يا من نسيت الله وملت عن الهدى والموت داني ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني خلقتك لس فحد عني وجانبت الصحائف والمثاني دركت الحق أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل قدمت في ماضي الزمان فإني لا أزال هنا قريبا أجيب المستجير إذا دعاني هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني هلعت من النداء وصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني خطايا وقل عزيمتي عشق الحسان ألا يا رب هدتني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان ح
براك.